وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لما مضى من لقاءات حول الثلة المباركة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه التاسع من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. الحديث سيكون ذا طرائق عدة نريد من خلالها أن نصل إلى المقصود في العظات والعبر وأن نقترب أكثر يقينا وإيمانا من ربنا جل وعلا. الله عز وجل اصطفى محمد بن عبد الله من بني هاشم ليختم به الرسالات ويتم به النبوات، كذلك الرعيل الأمثل والجيل الأكمل الذين هم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم اصطفاهم الله، وينصرف هذا أعظم ما ينصرف إلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. من أولئك الركب الميمون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سعد هذا اسمه، ومالك اسم أبيه، وكنيته أبو إسحاق، وهو من بني زهرة، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم نسبا في كلاب ابن مرة، في كلاب ابن مرة. وكلاب ابن مرة هو الجد الرابع لسعد بن أبي وقاص، في حين أنه الجد الخامس لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل أسلم وعمره 17 عاما، وكان يقول عن نفسه: إنني كنت ثلث الإسلام، أي ثالث من أسلم. ورواياته في هذا مختلفة، لكنه أخبر بعلمه، وغاية الأمر أن يعلم أنه من السابقين الأولين حقا إلى دين الله جل وعلا. أمه حاولت كثيرا أن تحجبه عن ذلك الدين الذي دخل فيه. القرآن كتاب يوافق الفطرة، وهذا من معاني قول الله: نور على نور. فالنور الأول نور الفطرة، والنور الثاني نور العلم، نور الوحي، نور الإيمان الذي يأتي من السماء، الذي ليس مخلوقا فينا أصلا، والذي يهبه الله جل وعلا ويهدي به من يشاء من عباده. قال الله: يهدي الله لنوره من يشاء. أمه حاولت كثيرا أن تمنعه عن هذا الدين. جاء القرآن حكما، منعه القرآن أن يقبل رأي أمه في أن تمنعه من أن يدخل في دين الإسلام، لأن حق نفسه عليه عظيم، والإسلام أجل وأكبر من أن يرد. والأمر الآخر أمره الإسلام، أمره القرآن أن يبقى مصاحبا لوالدته بالمعروف لا يعقها، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا تطعهما في ماذا؟ في الدعوة إلى الشرك. ثم قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. هنا ينيخ العاقل المؤمن الحصيف مطاياه. إذا كان هذا حال المؤمن مع أم تمنعه من الدين بالكلية، لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، تذم نبي الإسلام، فكيف سيكون أمر الدين لنا بآباء وأمهات مسلمين يدعوننا إلى الإسلام ويرغبوننا فيه؟ هنا يعظم البر، يجل، يصبح في حقنا لزاما أعظم من حقه، من لزامه في حق غيرنا. فقال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم هاجر سعد في من هاجر. فنأتي الآن إلى بعض القضايا متعلقة بسعد بعد هجرته. شارك سعد في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة عبيد بن الحارث قبيل بدر، فرمى بسهم، فكان أول من رمى بسهم في الإسلام. وفقه الأولويات، فقه الأولويات بمعنى من أول من فعل كذا، من أول من فعل كذا، هذا غير فقه الأولويات في ماذا يقدم في الشرع وماذا يؤخر. لكن أتكلم أنا الآن تاريخيا عن العلم بالأشياء التي أول من بدأ بها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من هاجر بأهله إبراهيم، فهذا تعليم للناس أن الناس يحرصوا تاريخيا على معرفة مثل هذه الأشياء. فكان سعد يقول عن نفسي وقد فقه ذلك: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهذا يا أخي قبيل بدر. تستشف منها أن سعدا كان راميا. فجاءت معركة بدر، ثم جاءت معركة أحد. في معركة أحد تكالب أهل الإشراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سعد بجواره يرمي، فكان كلما رمى يدعو وهو يرمي: اللهم زلزلهم، اللهم أرعبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم استجب لسعد، اللهم استجب لسعد. هذا الذي جعل بعد ذلك بفضل الله ورحمته سعدا مستجاب الدعوة، كما سيأتي في قضايا متعاقبة. فعرف سعد بأنه مستجاب الدعوة، لأنه لما دعا ذلك الحين يوم أحد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم استجب لسعد. في ذلك اليوم رمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي فداءك أبي وأمي، ارمي سعد فداءك أبي وأمي. الرمي من أعظم ما يتقوى به الجند في ذلكم الزمن. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والله جل وعلا يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ومر معنا كثيرا قوله أبي تمام في مدح المعتصم: رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: ارمي سعد فداءك أبي وأمي. موضع الشاهد منه أنهم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع لأحد أبويه إلا لسعد، يعني لم يقل عليه الصلاة والسلام لأحد فداك أبي وأمي إلا لسعد. وجاء في بعض الروايات أنه ربما قالها لبعضهم، لكن سعدا على الأقل أول من قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أبويه لسعد رضي الله عنه وأرضاه. وهو لما كان من كان بني زهرة، مر معنا في الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن بني زهرة هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم هي من بني زهرة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام حينا يقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فهذا ما كان من سعد رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد. ثم توالت أمور حتى جاءت حجة الوداع. حجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ولا يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل بعثته كما كانت قريش تحج. إن كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، عرفت عند المسلمين جميعا بحجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ما من صحابي يوم ذاك إلا وحرص كل الحرص على أن يحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أولئك من سعد ابن أبي وقاص، وحج سعد مع النبي عليه السلام. نحن نعلم أن سعدا ولد بمكة وأنه هاجر إلى المدينة، وكان أعظم ما يهم الصحابة المهاجرين أن يعودوا إلى المدينة، لا يموتوا في مكة حتى تمضى لهم هجرتهم. يقدر الله لسعد أن يوجع وجعا شديدا وهو في حجة الوداع. عيادة المرضى سنة نبوية، شريعة محمدية، أخلاق كريمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة في قوله وفعله. كما أوصانا أن نعود المرضى، هو عليه الصلاة والسلام يعودهم. فعاد عليه الصلاة والسلام سعدا في مرضه ذاك في حجة الوداع، وكان سعد يومئذ عليلا شديد المرض. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه يعوده، فإذا بسعد يقول: يا رسول الله، لقد بلغ بي الوجع كما ترى، وأنا رجل ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال يا رسول الله فالشطر؟ قال لا. قال يا رسول الله فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم قال ولعلك أن تخلف، بمعنى أن يطول عمرك، فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم، لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة غير سعد بن أبي وقاص، سعد بن خولة مهاجر مات في مكة، أي أن هجرته لم تمضي له، لكن جاء في حقه قول الله عز وجل فقد وقع أجره على الله. أما هنا فإن سعد بن أبي وقاص كان يرغب أن يؤوب إلى المدينة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم امضي لسعد هجرته، أو اللهم امضي لأصحابي هجرتهم. الآن نقف مع هذا الحديث النبوي الذي وقع في حجة الوداع، والذي فيه شيء من الغيب الذي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. جاء يعوده، وضع أول الأمر يده على جبهته، جبهة سعد، ثم على وجهه، ثم مسح بها بطنه. فكان سعد يحدث يقول بعد ذلك بسنين بأعوام كأنني ما زلت أرى برد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كبدي، يعني ما زال يشعر بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شفقة ورأفة به رضي الله عنه وأرضاه. ثم نأتي للخبر، سعد له ابنه، ويعلم بهذا أنها لا ترث إلا جزءا من التركة، فالابنة ترث في مثل هذه الحالة النصف، فأحب أن يتصدق فيصبح لم يضر ابنته ولم يضر نفسه، فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلثي المال، لكن النبي منعه، فعاد سعد وقال الشطر، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد سعد إلى الثلث، فقال عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يجعل من الوصايا والصدقات خمس ماله، ويقول رضيت بما رضي الله لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. فقال عليه الصلاة والسلام لسعد الثلث، والثلث كثير. ثم علل، بين، أوضح صلى الله عليه وسلم مراده، فقال لسعد إنك إن تذر تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، لأنك إن أنفقت هذا المال ولم تبقي لورثتك شيئا افتقروا، وإذا افتقروا شئت أم أبيت بعد حين من موتك سيسألون الناس، وفي هذا غضاضة عليهم، كان بالإمكان أن تحفظ وجوههم وترفع أيديهم، واليد العليا خير من اليد السفلى، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. ثم قال له لعلك أن تخلف، يعني يبقى عمرك، تبقى في آخر الناس موتا. ثم قال له فينفع الله بك قوما ويضر بك آخرين، فنفع الله به الإسلام وأهله كما سيأتي في القادسية، وأضر الله به الكفر وأهله كما يأتي كذلك في القادسية، فالخير من وجه يقابله الشر من وجه آخر، وهذا أمر مضطرد في الحياة كلها. فعندما يأتي مسلم يقتل شهيدا في المعركة، فإن قتله شهيدا خيرا له، لأنه حي عند ربه يرزق، في نفس الوقت هو بلاء على المسلمين لأنهم فقدوا أحد رجالاتهم، فكذلك الأشياء تقرأ من الوجهين. قال هذا صلى الله عليه وسلم لسعد، فتحققت بعد ذلك ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، عاش سعد بعد حجة الوداع 45 عاما، 45 عاما، وهذا بحمد الله وفضله على سعد عمر مديد، وقد كان يظن أنه سيموت في حجة الوداع، لأن سعدا أسلم وعمره 17 عاما، وكان هذا في أول البعثة، فمكث في مكة 13 عاما، أي أنه هاجر وعمره 30 عاما، وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة، أي عندما قال سعد هذا كان عمره 40 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بما كان من أمر سعد في حجة الوداع. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأمر إلى الصديق ثم إلى الفاروق ثم إلى عثمان ثم إلى علي. كيف كان حال سعد مع الراشدين كما كان حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سنقف إن شاء الله تعالى وقفات علمية إيمانية معرفية مع ذلك كله بعيد الفاصل بإذن الله. الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وتفيأنا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا بعض أحواله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووعدنا أننا سنتحدث عن حال سعد مع الخلفاء الراشدين الذين أدركهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمة في سقيفة بني ساعدة سلمت زمام أمرها للصديق رضي الله عنه وأرضاه، بويع بيعة خاصة في السقيفة ثم بويع بيعة عامة في المسجد. سعد كان قريبا من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته في الأمة من بعده، يؤازره، يشد من عضده، قريبا منه. وقد علم الناس أن أبا بكر لم تطل ولاية أمره، ولاية خلافته، أيام خلافته فكانت سنتين بضعة أشهر، حارب خلالها المرتدين وأقام دين الله، وكان له الموقف المشهود الذي حررناه في حديثنا عن أبي بكر. ثم آل الأمر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوصية من أبي بكر. وقد كانت مدة خلافة عمر 10 سنين. في هذه 10 سنين كان سعد أول الأمر في المدينة، وكان عمر حريصا على الفتوحات مع شيء يتجاذبه أحيانا، فكلما أصاب المسلمين كرب ود عمر لو قام هو بالأمر بنفسه. في الوقت نفسه عمر يعلم أنه هو ذاك في تلك الأيام رأس الإسلام، وأن التضحية بالنفس والخروج بكثرة قد يعرضه للخطر فيفقد الإسلام رأسا عظيما من رؤسائه. اجتمع الفرس بعد أن قتل صحابي اسمه أبو عبيد عند الجسر، واشتد أمرهم واجتمعت كلمتهم وقادهم رستم، شق ذلك على عمر، فبعث استنجدوا الناس، وجمعهم في مكان غير بعيد عن المدينة في طريق العراق اسمه صرار، مجمعا للجند، فتوافد الناس. فخرج عمر أول الأمر وجعل على المدينة عليا وأخذ معه عثمان حتى وصل صرار. فلما اجتمع القادة والجند عنده أرسل إلى علي، فجاء علي، فاجتمع كبار الصحابة وجل الجند، وعمر يشاور في الأمر ويقول لهم لقد عزمت على أن أذهب إلى العراق بنفسي، فجل من كان حاضرا أيده إلا عبد الرحمن بن عوف، وفقه الله إلى أن يقول اجعل عجزك بي، يعني إذا قال الناس لما لم يذهب أمير المؤمنين، لماذا عجز، قل هذا رأي ابن عوف، وأخبره بمكانته في الإسلام، وإن هزيمة الجيش ومعه عمر ليس كهزيمة الجيش وليس معهم عمر، وكان رأيا موفقا من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. قبل عمر بن الخطاب رأي عبد الرحمن بن عوف، وعقد العزم على ألا يذهب للعراق وأن يسير الجيوش وسيعود إلى المدينة. لكن يبقى السؤال، من سيجعل على الجيوش قائدا وقد هو نفسه سيرجع إلى المدينة، وقد كان في أول الأمر قد عزم على أن يقود الجيشه، فقال أشير علي أيها الناس، فقال عبد الرحمن وجدته، قال من؟ قال الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص، الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص. قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه رأي عبد الرحمن بن عوف وبعث إلى سعد فجاءه. هذا كله في منطقة صرار، وعمر يريد أن يودع الجيش، فعقد له بالقيادة وأمره على الناس، وأصبحت الجيوش من بين يدي سعد عن يمينه وشماله، جيش لجب وسعد قائده، 10 المبشرين. ثم أراد عمر أن يوصيه فقال يا سعد، يا سعد بن وهيب جده، يا سعد بن مالك أبوه، لا يغرنك أن قيل صاحب رسول الله خال رسول الله، فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، والخلق كلهم وضيعهم وشريفهم في ذات الله سواء، يتفاضلون في الدنيا بالعافية وعند الله بالطاعة، يتفاضلون في الدنيا بالعافية وعند الله جل وعلا بالطاعة. ثم رغبه في أن يحرص على حب الناس له، وأخبره أن هذا أمر مرغوب، حتى الأنبياء كانوا حريصين على أن الناس تحبهم، على أن الناس تودهم، وأخبر أن ذلك إن شاء الله من دلالة نقاء السريرة. كل ذلك قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يوصي سعدا قبيل أن يخرج به مودعا إلى العراق. قبل سعد تلك الكلمات النيرات من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقاد الجيش حتى وصل به إلى العراق. وفي أيام متعاقبة سمي كل يوم منها باسم، حتى كان اليوم الذي سمي بالقادسية. في ذلك اليوم نصر الله دينه وأعز كلمته، وحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأتباعه وجنده، وانتصر المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص في القادسية، فكان يوما عز نظيره وقل مثيله في الإسلام. فتحت المدائن وانكسرت شوكة الفرس، وأضحى سعد قائدا للمسلمين في تلك المعركة، وقد كان وجعا، ورتب الجيش وكبر في أول الأمر. ويومها أخذ أبو محجن الثقفي فرس سعد تسمى البلقاء، وشارك فيها بعد أن استأذن زوجته فوافقت، فكان سعد ينظر من مكانه من حصنه إلى المعركة، وينظر ما يصنعه أبو محجن وهو يظنه في القيد، وينظر إلى فرسه البلقاء فيتعجب، فيقول لمن حوله: الضبح ضبح البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، لكن كيف يجتمع هذا؟ البلقاء فرسي وأنا لم أذهب إلى المعركة، وأبو محجن في القيد لأنه كان يشرب الخمر. وما درى سعد أن زوجته حلت قيد أبي محجن وأعطته فرس سعد، فلتقرأها من طريق آخر. انظر كيف أن الله أراد أن تشارك فرس سعد في المعركة، أن تشارك فرس سعد في المعركة. هذا ما كان من حيث الإجمال من هذا الصحابي الجليل في يوم القادسية. ثم ولاه عمر الكوفة، وما زلنا في أفياء ولاية عمر، ولاه الكوفة. لما ولاه الكوفة جاء رجل من الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر يشتكي أبا إسحاق. أبو إسحاق هي كنية سعد، فشكاه وأخذ يسبه، فبعث عمر إلى سعد، فلما سأله بعث عمر من يسأل الناس عن سعد، فدخل مبعوث عمر إلى المساجد يسأل الناس، كلهم يثني خيرا، حتى دخل مسجدا فقام رجل فقال: أما والله إن سعدا لا يقضي بالسوية ولا يحكم بالقضية، وذكر أشياء يهم بها سعدا. فرفع سعد يده، وقد مر معك أنه مستجاب الدعوة، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قال ما قال ظلما وجورا، فاللهم أطل عمره وعرضه للفتن، فاللهم أطل عمره وعرضه للفتن. هذا الرجل يقول الرواه عمر حتى ابيض شعر حاجبيه وسقط حاجباه على عينيه، ومع ذلك السن المتقدم ابتلي أنه يتعرض للنساء للفتيات في أسواق الكوفة والبصرة، فإذا قيل له قال: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، نسأل الله العافية، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. لما رجع سعد إلى المدينة بيّن موقفه أمام أمير المؤمنين عمر، وكان عمر حازما مع ولاته وأمرائه وقادة جنده، يخاف الله جل وعلا فيهم ويحرص على أن يحاسبهم. هذا ما كان حتى توفي أمير المؤمنين عمر. ومر معنا أن عمر لما استشهد وشعر بدنو الأجل قيل له استخلف يا أمير المؤمنين، فقال لا أجد إلا الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقال فيما قاله: فإن أصابت الإمرة سعد فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، أي أنه أهل لها. فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، أي أنه أهل لها. لكن الإمرة لم تصب سعدا كما تعلم، انتهى الأمر إلى عثمان وعلي، ثم انتهى الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك قتل عثمان في الفتنة المعروفة. وكان سعد قد ابتنى قصرا في منطقة في المدينة باقية إلى اليوم يقال لها حمراء الأسد، فبنى فيها قصرا له ووضع فيه إبلا وغنما، واعتزل الفتنة. لما اعتزل الفتنة ضاق أحد أبنائه ذرعا بما صنع، فقدم عليه على فرسه يؤم حمراء الأسد، فلما رآه سعد مقبلا قال: أعوذ بالله من هذا الراكب. فلما أقبل الابن قال يعاتب أباه: الناس في المدينة يتنازعون الملك وأنت في إبلك وغنمك. فضرب سعد على صدر ابنه وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. سعد فقه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واجتنب الفتن، والعلماء لهم كلام كثير في قضية اعتزال الفتنة آنذاك، هل كان الأكمل اعتزالها أم لم يكن الأكمل إلا أن تنصر الفئة التي معها الحق، وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. ولا ريب أن أهل الشام هم البغاة على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما كان من اعتزال سعد رضي الله عنه وأرضاه الفتن. قبيل ذلك قدر له أن يسافر في غزاة مع الصحابة، فجاءهم ما يمنعهم من العودة، فكان يصلي ركعتين وأفطر في رمضان، فلما كلم قال: نحن أعلم بالسنة. وهذا من فقه رضي الله عنه أرضاه، ما كان يصلي إلا ركعتين في السفر حتى لو طال السفر، وهذا هو الحق كما حرره ابن قدامة وغيره من فقهاء الملة. نعود الآن إلى وفاة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. توفي سعد في المدينة في قصره في حمراء الأسد، وورد أنه حمل على أعناق الرجال حتى البقيع. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات المكرمات لما علمنا بموت سعد كنا يعلمنا عظيم منزلة سعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببنا أن يصلين عليه. حجرات أمهات المؤمنين قريبة جدا من المسجد، أبوابها على المسجد، فأردنا أن تدخل جنازة سعد إلى المسجد حتى يتمكن أمهات المؤمنين من الصلاة عليها، فأدخلت جنازة سعد وتقدمت أمهات المؤمنين عائشة ومن كان موجودا آنذاك من أمهات المؤمنين، فصلينا على سعد. فالبعض نسي الأمر وتكلم وعاتب كيف تدخل الجنازة إلى المسجد، فأخبرتهم عائشة أن هذا قد مضى في زمن النبوة ووقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض أصحابه على ابني بيضاء في المسجد، وأن هذا ليس خلافا للسنة. لكنها قالت رضي الله عنها: ما أسرع ما ينسى الناس. في ثرى البقيع الطاهر دفن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ولد في مكة وحكم وولي أمر الكوفة، وختم له في المدينة توفي بها وقد اعتزل الفتن، وكان يقول لمن يطالبه بالمشاركة بالفتن: ائتني بسيف يفرق بين المؤمن والكافر، لا يوجد سيف يفرق بين المؤمن والكافر. فاعتزلها رضي الله عنه وأرضاه، وختم الله له بخير، وصلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وصلي عليه الصلاة التي ألفها المسلمون في صلاتهم على جنائزهم، ثم دفن في ثرى ذلك البقيع البقعة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقبر فيها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا ما تيسر بإجمال حول صحابي جليل القدر رفيع المكانة، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وقد كنا مع الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. الآن نفي إلى أسئلتكم. الأخ أبو أحمد من السعودية يقول: ما الأمور التي يحسن العجلة فيها؟ هناك عجلة وهناك أناة، فالأناة محمودة في غالب أحوالها والعجلة مذمومة في غالب أحوالها، لكن من استقرأ كلام أهل العقل الذين استنبطوه من النصوص يفقه أحيانا ما الأمور التي يحسن العجلة فيها. يروى عن أحد الصالحين اسمه إبراهيم ابن أدهم، عاش في زمن بني العباس، أنه كان يقول: إن العجلة مذمومة إلا في أشياء، وعد منها إكرام الضيف، فالإنسان كلما عجل بإكرام ضيفه وقراه كان أكمل، ونزيد كلما كان الإنسان يجمع في كرمه ما بين القول والعمل كان أجل. الله عز وجل لما ذكر خليله إبراهيم قال: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فقربه إليهم، هذا تعجيل بالفعل، ألا تأكلون هذا ترحيب بالقول، هذه الأولى وهي إكرام الضيف. الثانية دفن الميت، فكلما عجل الإنسان بدفن الميت، اللهم إلا أن يكون لشيء عارض يتعلق بمصلحة الميت فهذا لا حرج، لكن كلما عجلنا بدفن الميت بمواراة الجنازة كان أكمل، لأنه لا يحسن أن تبيت الجنازة بين ظهري أهلها. هذه الثانية. الثالثة تزويج البكر، فالمرأة ينبغي على وليها إذا جاءها من يثق في دينه وأمانته ويراه كفءا لابنته أو أخته لمن هي تحت ولايته فليبادر في تزويجها. والناس أحيانا يبالغون في الاشتراط، إما في الشخصية والكمال عزيز، أو في المهر والمال، فيحرم بناتهم وأخواتهم ومن جعلهم الله تحتهم من حقهم في الزواج. فتزويج البكر ينبغي أن يعجل به وأن يسارع فيه. هذه الثالثة، قضية تزويج البكر، وقلنا إكرام الضيف، وقلنا مثل هذه المسائل التي ينبغي أن يتعجل الإنسان فيها. كذلك مما ينبغي أن يتعجل فيه الإنسان العمل الخير الطاعة، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من فراغك لشغلك، ومن صحتك لمرضك، ومن فقرك لغناك. فالإنسان إذا لاح له الخير فليعجل وليسابق فيه، ولهذا قال الله: يسارعون يسابقون والسابقون السابقون. كل ذلك آثار قرآنية عظيمة، نصوص شرعية مبجلة تدل على وجوب المسابقة في الخير. هذا يا أخي أبا أحمد بعض ما ذكره العلماء في قضية أن الإنسان يتعجله ما أمكن. السؤال تعرض إلى الأخ سامي كذلك من السعودية: معنى قول عليه الصلاة والسلام: وأفطروا لرؤيته. طبعا السؤال الآن وافق مكانه بلا ريب، أو زمانه بلا ريب. نحن اليوم في اليوم 29 من شهر رمضان لعامنا هذا، لأن هذه الليلة ليلة 30. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا عند قدوم الشهر، قال: صوموا لرؤيته. والمعنى: إما أن تكملوا عدة شعبان 30 يوما، وإما أن تكونوا قد رأيتم الهلال ليلة 30 من شعبان فتصومون. وفي زماننا هذا الذي عمل به أن الناس أكملوا عدة شعبان 30 يوما، أكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالشهر الذي مضى شهر شعبان من عامنا هذا كان تاما، كان تاما. ونحن اليوم في اليوم 29، والناس بعيدة ساعات قليلة يترقبون الهلال، فإذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس، إذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس، يعني بقي بعد غروب الشمس ورؤي بالعين أو ما يقوم مقامها، فهذا دليل على أن غدا عيد. وإن لم يرى الهلال، غم علينا لم يرى الهلال، تراه الناس وحرصوا على أن يروه فلم يروه، فنحن نكمل عدة رمضان 30 يوما، فيصبح غدا المكمل للثلاثين. هذا كله معنى العمل بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فقلنا بإكمال العدة في شعبان كذلك إكمال العدة في رمضان. والهلال عموما له شأنه كرمز في الإسلام. الله يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولما وقعت حرب البلقان الأولى عام 1917 ميلادي، وكان ما كان من انهزام المسلمين، قال شوقي رحمه الله: نزل الهلال من السماء فليتها طويت وعم العالمين ظلام. وهذا إخبار بأن الهلال كان يوم ذاك رمزا للمسلمين يتفاخرون به، وما زالت بعض الدول الإسلامية تضع الهلال في أعلامها، وما زال المسلمون في منائرهم يضعون الهلال على منائر مساجدهم. قد يعترض على هذا أقوام يقولون: هذا لم يكن معهودا في عهد النبوة، أو لم يكن معهودا في عهد النبوة، لكن يرجى أن يدخل تحت قولنا قول ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والمقصود أن الهلال له شأنه في الدين، ولهذا قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ونبينا يقول: صوموا لرؤيته أي الهلال، وأفطروا لرؤيته أي الهلال. هذا ما يتحرر في الجواب للأخ سامي في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفطروا لرؤيته. نكمل في الجواب عنه. إن رؤي الهلال فإن الليلة ليلة عيد، فإن الليلة ليلة عيد. على هذا لا تكون هناك صلاة تراويح، لا تكون هناك صلاة تراويح، لكن ينبغي للمؤمن والحال كذلك أن يحرص على كثرة الدعاء، استدرار رحمة الله جل وعلا، يقوم بصدقة الفطر إن كان لم يقم بها بعد، لأن فيها طهرة لصيامه وطعمة لإخوته المساكين. كذلك يعرف آداب ليلة العيد، يعرف آداب ليلة العيد. الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إكمال العدة يكون إما برؤية الهلال وإما بتمام الشهر، فيشرع حينها التكبير، يشرع حينها التكبير. فإذا رؤي الهلال كبرنا، وإذا أكملنا رمضان كبرنا ليلة العيد التي هي بعد 30 بيقين. كلا الحالتين نحن مأمورون بكثرة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة في التكبير التي عليها عمل المسلمين، لكن الأمر واسع ولا يضيق، ففي ذلك نقولات كثر متقاربة عن سلف هذه الأمة الصالح ألحقنا الله بهم. هذه الليلة إذا كانت الليلة ليلة عيد، فالإنسان كذلك يختار غدا أطيب ملابس أحسن ملابسه، يغتسل، يخرج إلى المصلى، كلما كان ماشيا كان أقرب، يطعم رطبات تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى. إذا وصل المصلى لا يوجد هناك سنة تؤدى، وإنما ينتظر الإمام حتى تقوم الصلاة. هذا ما يتعلق ببعض الأحكام الفقهية. ينقل عن الشافعي رحمة الله تعالى عليه ما ذكره البيهقي عنه أن الدعاء ليلة العيد موطن إجابة، أن الدعاء ليلة العيد مظنة إجابة. الشافعي لم يذكر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: بلغنا أن الدعاء يستجاب وذكر أزمنة منها ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. والشافعي كما تعلم إمام عظيم من أئمة المسلمين، وإن كان غير معصوم بلا شك. هذا ما يتعلق بما ينبغي للمسلم في مثل هذه الأحوال. الإكثار من الاستغفار حسن، قول اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك حسن، كل ذلك مما ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه. نعود الآن إلى ما بقي من أسئلتكم. الأخت سماح كذلك من السعودية. الأخت سماح تقول، خرجت يعني عن الموضوع ما نحن فيه، لكن تتكلم عن من اسمها يعني سماحة النفس كيف تكون، وقد يكون قريبا من قضية العيد. سماحة النفس، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيع والشراء قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وفي الأحاديث: المؤمن هين لين. الإنسان يختلف مع غيره، ينبغي علي ألا يفجر في الخصومة، كذلك ينبغي أن يكون عليه في كلامه مع إخوته، مع أهله، مع قرابته، مع جيرانه، يختار أطيب الكلمات التي تجعل له موقعا محمودا في قلب من يسمعه. الكلمة لها شأنها في قبولها، كل أحد منا يحب أن يسمع الكلمة الطيبة، يفرح بها. فإذا حدثه أخوه، حدثته أخته، حدثه جاره بكلمة طيبة هينة لينة ليست فاحشة ولا بذيئة ولا وقع على السمع جارحة، تجد في قلبه أن محبته لذلك الشخص تزداد. كما أنك إذا وسعت لأخيك في المجلس أن تعظم في عينيه، يوسع لك في قلبه من غير أن تشعر. فلا بد للعاقل أن يحسن إلى الناس. يقول الأول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وهذا حق، فالإنسان إنما يستعبد الناس بالإحسان إليهم، سواء بالمال أو بالكلم الطيب أو بالمواقف حال حزنهم أو بالمواقف حال فرحهم. نشاركهم أفراحهم ونشاركهم أحزانهم، نخفف عنهم البأساء ونفرح معهم في السراء. كذلك من الأسئلة التي وصلت إلينا في قضية قول المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد. هذا في سنين مضت في مثل هذه الدروس المباركة من قناتنا قناة دبي، كنا بينا أن المتنبي إنما يتكلم عن حالة خاصة به، لا يتكلم بلسان الناس. هو خرج من حلب يريد مصر، يريد كافور الإخشيدي، مكث دهرا عند كافور يمدحه. قال الكافوريات: أبا المسك هل في الفضل، هل في الكأس فضل أناله، فإني أغني منذ حين وتشرب، ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. وقال فيه أبيات كثيرة. فلما لم يجد عنده بغيته ولا سؤله، كان يطمع في الحكم، في الملك، في الإمرة، فلما لم يجد ذلك ذمه وخرج من عنده مغاضبا، وقال فيه أبياتا مقذعة في الهجاء. وكان المتنبي يستثير الناس على نفسه، وليس هذا من العقل. فقال كلمات أضرت برجل، هجاه المتنبي وقال: ما أنصف القوم ضبة، وسبوا سبا يعني مقذعا، أنزه أسماعكم عنه، لا تحتاجون إلى سماعه. الكلمات تلك وقعت من ذلك الأعرابي وقعا شديدا، فترصد هو جمع معه للمتنبي. المتنبي قبلها قال هذه الأبيات يخبر عن حاله، عن نفسه: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. ثم ذكر تجربته الشخصية. هذا رجل يطلب شيئا، منقطع في الفلوات، بعيد عن أحبته، بعيد عن أهله، ذام لمن أحسن إليه، له خصومات مع الناس. لا يمكن أنت أن تأتي مثلا تعيش هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة آمنا في سربك، في بيتك، في رزقك، حولك إخوتك، حولك أبوك، حولك أمك، حولك جيرانك، تغدو لمصلى العيد، تخرج بثيابك البيض، المسلمون حولك، ترى المسلمين المسلمات يهنئ بعضهم بعضا. ما لنا وما للمتنبي وتجربته الشخصية؟ يعني لا يعقل أن يحكمنا المتنبي بعد موته بألف عام لتجربة هو لم يحسنها، حياة ما كتب الله له فيها ما يروم ما يبتغي. لا يسلم من المعقول أن نتقلده. وكلما قابلنا أحدا يوم العيد قلنا: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. قد يقول قال: حال الأمة. نعم، حال الأمة ليس بمرضي، لكن الشرع جاء بالفرح يوم العيد، فلا يجوز أن نمتنع عن الفرح لأي سبب كان، فلا يجوز أن نمتنع عن الفرح لأي سبب كان. فالعيد عيدنا أهل الإسلام كما أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أرجو يا أخي الكريم أن تكون الصورة قد اتضحت في بيت أبي الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. هذا يتكلم عن مسألة زكاة الفطر إن لم يؤدها إلى هذا الوقت، ما زال الوقت باقية، فهي ينتهي يعني وقت إخراجها بصلاة العيد، ولم يتحرر بعد إن كان غدا عيد أم لا. وإن كان الراجح والغالب إن شاء الله تعالى أن غدا عيد، غالب أحوال الزمان إذا كمل شهر شعبان أن ينقص شهر رمضان، إذا كمل شهر شعبان غالب الأحوال ينقص شهر رمضان، يعني يكون ناقصا في العدد لا في الأجر، ناقصا في العدد لا في الأجر. فغالب الظن ونحن ننتظر الجهات الرسمية بعد صلاة المغرب وما تعلن عنه الشرعية، فإن كان لم يرى فغدا المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وإن رؤي وهذا الغالب أي الهلال فإن غدا بإذن الله عيد إن شاء الله تعالى. أيا كان الأمر، عاده الله علينا وعليكم أزمنة عديدة وأعواما مديدة، ونحن في عفو وعافية وأمن وخير وفضل وإحسان منه تبارك اسمه وجل ثناؤه. الفرح يوم العيد من دلال فطرة النفس وانسياقها مع شريعة الإسلام ومحبتها للخير، فالله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ولا ريب أن العيد من نعمة الله ومن فضله، فهو ليس شيئا ابتدعناه وإنما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الإسلام تحريم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى بإجماع المسلمين، تحريم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى بإجماع المسلمين. فسبحان من هذا شرعه وهذا ملكه، في يوم العيد يحرم علينا أن نطعم، وقبله بيوم يحرم علينا، في يوم العيد يحرم علينا أن نصوم، وقبله بيوم يحرم علينا أن نطعم، ونحن في عيدنا وفي صيامنا متعبدون لله جل وعلا، نعبد ربنا ونفيء إليه ونسأله فضله ونستغفر ذنوبنا وما أكثرها لكنها قليلة في جنب عفو الله جل وعلا وسعة رحمته وكريم فضله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لما يتعلق بسؤال الأخ، يبقى فيما أظني السؤال الأخير في هذا اليوم، يقول إن كانت الليلة ليلة عيد فهل من أبيات حول مكارم الأخلاق، حول الحياة عامة، على أساس أننا الموضوع يعني هو يريد أن يقول كأننا نتفاءل بأن الليلة لا تعيد، فنريد أن يكون هناك شيء من الأدب، شيء من الشعر، شيء هو قد يصعب هذا، لكنني أقول اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، لكن لا يمنع أن نذكر أبيات من الشعر فيها شيء من النفع، فيها شيء من الحكمة. لكن يقول الأول: متى يا كرام الحي عين تراكم، وأسمع من تلك الديار نداكم، أمر على الأبواب من غير حاجة، لعلي أراكم أو أرى من يراكم، سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا، ألا ليته لما سقاني سقاكم. المراد أن النفس تكون ألوفة، تحب وتحب، قريبة، حسنة الخلق، تؤثر غيرها على نفسها، تطعم، تسقي، تمنح، تود، وهذا كله من مكارم الأخلاق التي أمرنا بها الشرع. جيراننا، أهلنا، أبناؤنا، بناتنا، اليتامى حولنا، الأرامل من جيراننا من قرب منهم وبعد، كل هؤلاء لهم حق علينا في يوم العيد، ينبغي أن لا ننساهم، ينبغي أن لا نتركهم، ينبغي قدر الإمكان بعد الوالدين والقرابة اللصيقة أن نبدأ بهم، أن نعطيهم، نواسيهم، نجعلهم يشاركوننا فرحة العيد. هذا كله أكمل من أن نقول أبياتا في مثل هذا الوقت. ختاما أيها المباركون، قلت هذا هو بحمد الله وفضله يوم السبت 29 معطوفة على مرفوع، 29 من شهر رمضان لعامنا هذا، الذي يرجى أن يكون مساؤه ليلة عيد الفطر المبارك، والعلم عند الله. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا شهر رمضان وعيدنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وعفو وعافية منك. اللهم من سبقنا إليك ممن شهد معنا صوم رمضان وعيدنا في عامنا الذي مضى ولم يشهده في عامنا هذا، فاللهم أنزل عليه في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمهم يا رب العالمين، ونور لهم في قبورهم ووسع لهم فيها، واجعلنا وإياهم من المقربين لديك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.